يقول المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع. قال العلماء: أخذ من قوله إن المتبايعين إذا تبايعا مد كل واحد منهم باعه للآخر، فيمد البائع يده بالمثمن ويمد المشتري يده بالثمن. قالوا: فوصف بكونه بيعا من أجل هذا. وأصل البيع المراد به بذل المال عوضا عن المال، ولذلك عرفه العلماء رحمهم الله بتعاريف تدور حول معنى واحد، وهو قولهم: البيع مبادلة المال بالمال على سبيل التمليك. البيع مبادلة المال بالمال. المبادلة مفاعلة من البدل، والبدل هو العوض. تقول: هذا بدل عن هذا، أي عوض عنه وقائم مقامه. فقولهم مبادلة لأن كلا المتعاقدين إذا تعاقدا على شيء فإن كل منهما يبذل شيئا في مقابل الآخر، فوصف البيع بكونه مبادلة من هذا الوجه. ولذلك يقول فقهاء الشافعية والحنابلة مبادلة، ويقول فقهاء الحنفية معاوضة، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يعبرون بالبدلية، البيع مبادلة معاوضة، والحنفية يعبرون بالمبادلة، والمعنى واحد سواء قلت مبادلة أو معاوضة. مبادلة المال، المال هو كل شيء له قيمة، سواء كان من النقدين أو من غير النقدين. والدليل على تسمية غير النقدين بالمال قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته. ثم ذكر النقد والإبل والبقر والغنم، فدل على أن غير النقدين يسمى بالمال. قولهم مبادلة المال بالمال يشمل ذلك ثلاث صور: مبادلة الثمن بالثمن، ومبادلة المثمن بالمثمن، ومبادلة الثمن بالمثمن. البيع مبادلة تتضمن ثلاث صور: إما أن تبادل ثمنا بثمن، أو تبادل مثمنا بمثمن، أو تبادل ثمنا بمثمن. فنحب أن نعرف معنى قول العلماء ثمن ومعنى قولهم مثمن، ثم نشرح الصور. الثمن هو الذهب والفضة، وصف بذلك لأن الله عز وجل جعلهما قيما للأشياء. فإذا قال الفقهاء والعلماء يجوز ذلك في بيع الأثمان، أي بيع الذهب والفضة ببعضها عند التماثل أو عند الاختلاف، فالثمن يشمل الذهب والفضة، والمثمن غير الذهب والفضة، سواء كان من العقارات أو من المنقولات. العقارات كالأراضي والدور والمزارع، والمنقولات كالأقمشة والأغذية والأكسية ونحو ذلك. إذن المثمن كل شيء من عدا الذهب والفضة، فتبادل المثمن بالمثمن كأن تبادل طعاما بطعام، أو طعاما بكساء ونحو هذا، أو مثمنا بثمن. المراد به أن تبدل الثمن في مقابل المثمن. فنحب الآن أن نعرف الثلاث الصور: الثمن بالثمن، وبيع المثمن بالمثمن، وبيع الثمن بالمثمن. بيع الثمن بالثمن يسميه العلماء بيع الصرف، يصطلح العلماء على تسميته ببيع الصرف. بيع الثمن بالثمن هو بيع الصرف، يشمل ذلك أن تبيع مع اتحاد النوع أو تبيع مع اختلاف النوع. تبيع مع اتحاد النوع مثل ذهب بذهب، تقول خذ هذا الكيلو بهذا الكيلو، هذا بيع ذهب بذهب وهو بيع صر، أو فضة بفضة، هذا كيلو من الفضة بهذا الكيلو من الفضة، هذا يسمى بيع ثمن بثمن. وبيع مثمن بمثمن كأن تبذل الذهب والفضة في مقابل عقار أو منقول. وبيع المثمن بالمثمن أن تبيع عقارا بعقار أو منقولا بمنقول أو عقارا بمنقول، هذه ثلاث صور. تبيع عقار بعقار، أرضي بأرضك، أبيعك داري بدارك، منقولا بمنقول، أبيعك سيارتي بسيارتك أو طعامي بطعامك، منقولا بعقار، أرضي بسيارتك ونحو ذلك. هذه ثلاث صور للمبادلات. فإن كانت ثمنا بثمن فالعلماء يسمونها بيع صرف، وإن كانت مثمنا بمثمن يسمونه بيع مقايضة، وإن كانت ثمنا بمثمن فهذا بيع مطلق. هذه ثلاثة أحوال تندرج تحت قولهم مبادلة المال بالمال، أي مبادلة ثمن بثمن أو مثمن بمثمن أو ثمن بمثمن. يقول العلماء البيع مبادلة المال بالمال، إذن معنى ذلك أن العقد الذي معنا يقوم على البدلية، فخرج بقولهم مبادلة ما لا بدل فيه كالهبات إذا لم تكن للثواب، وخرج مبادلة المال بالمنفعة كالإجارة، المال بالمنفعة، تقول له خذ هذه المئة أسكن دارك شهرا، فسكن الدار منفعة والمئة مال، فمبادلة مال بمنفعة. أو تقول له هذه المئة واعمل عندي يوما فإن العمل منفعة، فبادله مالا في مقابل منفعة، فخرج بقولهم مبادلة المال بالمال عقد الإجارة، لأنه يشمل على مبادلة المال بالمنفعة. يقول العلماء على سبيل التمليك أو تمليكا، تملكا وتمليكا، أي هذه المبادلة يقصد منها التمليك، فتعطي المال في مقابل المال بقصد أن تملك غيرك وتملك من غيرك، هذا البيع بقصد أن تملك من الغير وتملك الغير. فإذا دفعت الألف في مقابل سيارة مثلا، فإن إعطائك لهذا البدل وهو الألف في مقابل السيارة وإعطائه السيارة لك في مقابل الألف، كل منكم يقصد تمليك الآخر لهذا الشيء المعطى. هذه حقيقة البيع، مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا أو على سبيل التمليك. وهناك تعاريف أخرى، يعني كل التعاريف تنصب في هذا التعريف. فالحنفية يقولون مبادلة المال بالمال بالتراضي، والمالكية يقول عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه. هذا التعريف لو رجعت إلى شرحه في شرح حدود بن عرفة لوجدته يرجع إلى كلمة مبادلة المال بالمال. وقال الشافعية البيع مبادلة المال بالمال تمليكا، وقال الحنابلة البيع مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. إذن كل المعاني تنصب حول قولهم البيع مبادلة المال بالمال. هذه تعاريف العلماء للبيع، حقيقته عندنا معشر الفقهاء أنه عقد إيجاب وقبول يقوم على بذل الشيء في مقابل الشيء، ويقصد من هذا البذل التمليك. خرج من قولهم تمليكا ما يكون على سبيل العارية، أقول لك أعرني كتابك، تقول بشرط أن تعرني كتابك، فقد بادلنا الكتاب وهو المال في مقابل المال وهو الكتاب، ولكن على سبيل العارية لا على سبيل التمليك. هذا حاصل تعريف البيع لغة واصطلاحا. النقطة الثانية، شرع الله البيع بدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى قال وأحل الله البيع، وجه الدلالة أن قوله أحل نص في الإباحة والجواز، ولذلك يقول الأصوليين أحل وأحل بالبناء للمعلوم والمجهول نص في الدلالة على الإباحة، يعني من صيغ الإباحة. فإذا جاء لفظ أحل بصيغة الإفراد أو الجمع أحللنا لك، أو أحله، كل ذلك يدل على إباحة الشيء. قوله تعالى وأحل الله البيع، قالوا هذه الآية أصل في جواز البيع. ما معنى قولهم أصل في جواز البيع؟ بمعنى أنه لو اختلف اثنان في بيع هل هو جائز أو محرم، فللذي يقول بجواز البيع أن يستدل بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وهذا إجمالا. وإلا قوله تعالى وأحل الله البيع للأصوليين فيه كلام مستفيض جدا، هل هو مجمل أو مبين؟ هل هو مجمل أو مبين؟ وقد تكلم على ذلك الغزالي في المستصفى، وكذلك ابن قدامة في أشار إليه في الروضة، وبحثها غير واحد من أئمة الأصولين، بينوا هل هو مجمل أو مبين. ومن أنفس من تكلم عليها السبكي في تتمة المجموع في الجزء العاشر، تكلم عليها كلاما نفيسا من ناحية هل هي مجملة أو مبينة. لكن الذي يعنينا أن هذه الآية الاستدلال بها على مذهب من يقول إنها ليست بمجملة، لأن بعض العلماء يقول لما قال الله أحل الله البيع وحرم الربا صار إجمال. وجه الإجمال أننا لا ندري أيه البيع الحلال وأيه الربا الحرام، فأصبحت مجملة. لكن الصحيح أنها مبينة، وأن قوله أحل الله البيع عام، والعام ليس بمجمل. كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقوله إلا أن تكون استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، والذي تناوله اللفظ محرم، فقوله إلا يدل على أن الذي بعدها مباح وحلال، أي يجوز لكم أن تأكلوا أموالكم بينكم متى؟ تجارة وعن تراض، بوصفين: التجارة وهي البيع، والوصف الثاني كونها عن تراض لا عن إكراه وغير رضا. هذه الآية الكريمة دلت على مشروعية البيع في قوله إلا أن تكون تجارة. كذلك هناك آيات أخرى كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة، وقوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض. فالمقصود أن القرآن دل على مشروعية البيع، ودلت السنة كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة التي معنا، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام السنة دلت قولا وفعلا وتقريرا على مشروعية البيع. أما قولا فأحاديث كثيرة، منها حديث الصحيحين عن ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما الحديث. وجه الدلالة قوله البيعان بالخيار أثبت الخيار وهو مفرع على ثبوت البيع وحله. كذلك هذه سنة قولية، سنة فعلية، قال صلى الله عليه وسلم لجابر في جمله بعنيه، واشترى صلى الله عليه وسلم حائط اليتيمين وبنى عليه مسجده، بنى فيه مسجده وحجراته، ففعل البيع. كذلك أيضا أقر البيع فقد جاء إلى المدينة والأسواق قائمة والناس يتبايعون، والدليل على ذلك قوله أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها إليه أسواقها كما في صحيح مسلم، فأقر السوق ولم ينكر عليه الصلاة والسلام. فدلت السنة على مشروعية البيع قولا وفعلا وتقريرا. ومن مجموع دليل الكتاب والسنة أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن البيع عقد شرعي مباح من حيث الجملة، وهذه عبارة دائما تدخل في الإجماعات، إذا قالوا البيع حلال من حيث الجملة، الإجارة جائزة من حيث الجملة، يعني التفصيل فيه خلاف، لأن عندهم خلاف ما هو البيع الحلال وما هو البيع الحرام، لكن من حيث الجملة متفقون على أن البيع الأصل فيه الجواز. شرع الله البيع فجعل فيه مصالح الدين والدنيا والآخرة، فلذلك شرع الله البيع فانتظم ذلك درء المفاسد عن الناس وتحصيل المصالح لهم. بعد أن عرفنا حقيقة البيع لغة والصلاح، وأن الشريعة حكمت بجوازه، وأن هذا الحكم فيه تيسير ورفق بالعباد، ننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة. البيع ينقسم إلى قسمين: بيع أحله الله وبيع حرمه الله. والبيوع التي أحلها الله جل وعلا لا تكاد تنحصر، والبيوع التي حرمها منحصرة، وإن كانت تختلف في صورها بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة، لأن طلاب العلم لا يعرفون أن هذا حرام، والأدهى أن يقول هو حلال، لأن بعض من طلاب العلم إذا سئل عن بيع لا يعرف فيه تحريما يقول الأصل الجواز والأصل براءة الذمة فلا حرج في أكله. وهذا من الأمر الذي ينبغي التنبيه عليه، إفتاء الناس بحل المعاملات اعتبارا للبراءة الأصلية دون ضبط للأصول والقواعد. البراءة الأصلية حجة واستصحاب البراءة حجة، ولكن بضوابط. فإنك إذا سئلت عن هذه المعاملة بخصوصها وأنت لا تعرف كلام العلماء فيها ولا نصوص الشرع فيها، فإن مبلغ علمك أن تقول لا أدري. أما أن تقول الأصل الجواز والحل فهذا تمويه وكذب وافتراء على الله، لأنك قد تقول ذلك في أمر هو من الربا الصراح. وكم من بيوع للربا، خاصة بيوع الذرائع الربوية، فإن غطاءها في الظاهر حلال ولكنها في الجوهر والباطن محرمة. مثال ذلك بيع العينة. إنسان جاءك واشترى منك سيارة بمئة ألف إلى نهاية العام، فقلت له بعتك، قال اشتريت، إذن بعت السيارة مؤجلة إلى نهاية العام بكم؟ بمئة ألف، بيع صحيح. ثم قلت له أريد أن أشتريها منك، كم تبيعها؟ فقال أبيعها نقدا بثمانين، فتبايع معك وأخذ الثمانين. هذا البيع في ظاهره كم صورة له؟ صورتان: بيع مؤجل مئة ألف في مقابل سلعة، لو نظرنا إليه بيعا صحيحا، أعطاه مئة ألف في مقابل سلعة إلى الأجل. وبيع الأجل يختلف عن بيع معجل من ناحية القيمة، وقد جعل الله لكل شيء قدرة، فهذا بيع صحيح، باع ملكه واشترى، والصيغة والأركان تامة. لكن والبيع الثاني كذلك، باعه حاضرة بتسعين، فلو سألت عن قيمة هذه السلعة بالنقد لوجدتها تسعين. إذن صورة البيعين صحيحة، لكن في الحقيقة والجوهر نظرت الشريعة إلى أنه كأنه أعطاه التسعين المعجلة في مقابل المئة المؤجلة، والسلعة العائدة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، يعني ألغيت صورة البيع فرجع إلى الحقيقة، فأصبحت الحقيقة أنه عين، كأنه أعطاه تسعينا في مقابل المئة ألف. ظاهر الصورة في كلتا البيعتين صحيحة، لكن الحقيقة والجوهر نظرت الشريعة عليه فحكمت بالتحريم. فإذا لا يليغ بطالب العلم أن يكون جاهلا بهذا الباب، فأقول إن دراسة هذا الباب قد تصير على بعض طلاب العلم فرض عين، خاصة إذا كان في قرية أو مدينة قل أن يجد من يفتي في العبادات فضلا عن المعاملات. فأشحذ همم طلاب العلم إلى ضبط هذا الباب، وهذا الباب يحتاج إلى نوع من الصبر والتحري وبعد النظر، وهو باب يعني لا يمله قارئ ولا يمله متعلم ولا يمله سامع، متى؟ إذا أراد وجه الله عز وجل. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عدمه العدم: الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة. ولذلك قالوا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثلا نقول البيع من شرط صحته الملكية، أو الإذن بالتصرف، إما أن يكون مالكا أو مأذونا له بالتصرف، فلا يصح بيع الإنسان للشيء الذي لا يملكه أو لم يؤذن له بالتصرف فيه. هذا شرط يلزم من عدم الملكية وعدم الإذن، عدم جواز البيع. فلو أن إنسانا جاء إلى سيارتك وقال لآخر اشتري مني هذه السيارة بألف، قال اشتريت، وقع البيع، لكن هل يصح؟ لا يصح، لأنه باع ما لا يملكه، فأنت لم تملكه السلعة ثم لم تأذن له بالتصرف فيها. لكن لو قلت له بع لي السيارة، فإنه ولو لم يكن مالكا لكنه مأذون له بالتصرف. إذن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فإذا وجد مثلا الملكية، الملكية شرط لصحة البيع، أنت مالك للسيارة، هل يلزم منها البيع؟ ما يلزم، قد تملك السيارة ولا تبيعها، وقد تملك الأرض ولا تبيعها، كذلك الطهارة، إذا تطهرت هل يلزم من ذلك أن تصلي؟ لا يلزم. إذن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولكن يلزم من عدم الشرط عدم الحكم بعدم الجواز أو عدم الوجوب على حسب نوعية الشرط. الشروط تنقسم إلى أقسام، ففي العبادات والمعاملات منها ما يكون شروط وجوب، ومنها ما يكون شروط صحة، ومنها ما يكون شروط وجوب وصحة. فمثلا تقول في الحج من شرط وجوبه الاستطاعة، من شرط وجوب الحج الاستطاعة، ويلزم من هذا أنه إذا لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج. كذلك أيضا تقول من شرط وجوب صلاة الظهر دخول الوقت، هذا شرط وجوب. وشرط الصحة مثلا تقول من شرط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا لم يكن هناك ستر عورة فالصلاة باطلة إلا في الاضطرار. كذلك يكون شرط وجوب وصحة، مثلا العقل، العقل يعتبر شرط وجوب فلا تجب الصلاة على مجنون، وشرط الصحة فلا تصح الصلاة، لا يصح مثلا الحج، لا يصح الزكاة، لا تصح إذا كان من الشخص نفسه على أنها عبادة، لا تصح من مجنون إلا ما استثني في الصبي على قوله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، على خلاف عند العلماء هل هو صحيح من الصبي أو صحيح حكما أي لا حقيقة. فالمقصود أن الشروط منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط وجوب وصحة. في البيع هنا لما قال المصنف شروطه، هل مراده شروط وجوبه أو شروط صحته؟ الغالب في المعاملات أن تتعلق بشروط الصحة، لأن بحث الفقيه فيها والمفتي والمتعلم يكون من جهة صحتها أو عدم صحتها. فقوله شروطه يعني شروط صحة البيع، نعم باب شروطه أي شروط صحة البيع وما نهي عنه. بناء على ذلك سنتكلم في هذا الموضع على جزئيتين، على شروط لصحة البيع وعلى البيوع المحرمة. فائدة يا إخوان، عند العلماء في الأبواب الفقهية سواء كانت في المعاملات والعبادات جزئيتان، الجزئية الأولى تتعلق بالتصورات، والجزئية الثانية تتعلق بالأحكام. ما معنى تصورات وما معنى أحكام؟ ولذلك القاعدة المشهورة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن نخلص من هذا بقاعدة أن أول ما نبحث التصورات ولا الأحكام؟ التصورات. فالتصورات تعرف أول شيء حقيقة الشيء، ثم بعد ذلك تعرف أنواعه، ثم تأتي جزئية الأحكام. إذن لابد أول شيء من جزئية التصورات، وكل شيء يتعلق بالتصورات يقدم، وكل شيء يتعلق بالأحكام يؤخر. وبناء على ذلك أسألكم، حينما نقسم البيع إلى البيع المنهي والبيع المباح، من حيث الأصل أصل القسمة تتعلق بالأنواع، والأنواع تتعلق بالتصورات ولا الأحكام؟ بالتصورات. لذلك أولا في كتاب البيع حقيقته وتعريفه ثم أنواعه، أحل الله هذا البيع وحرم الله هذا البيع، ثم الذي أحل وهذا أنواع، باب الخيار، باب السلم، باب مثلا البراءة، المرابحة إلى آخره، تذكر الأنواع المباحة، ثم بعد ذلك يفصل في الأحكام المترتبة على الأنواع المباحة. إذن قبل أن ندخل في يعني شرح هذه الأحاديث أحب أن نتنبه لهذه الجزئيات، أننا أول شيء سنتكلم على البيوع التي أحلها الله والبيوع التي حرمها الله عز وجل، وسنتكلم ضمن ذلك أيضا على شروط صحة البيع، لأنك إذا ميزت لي الذي أحل والذي حرم يرد السؤال كيف حل هذا وهي شروط الصحة وضدها شروط الفساد. فإذا سنتكلم أول جزئية عن الشروط والأنواع، بعد ذلك سنتكلم على الأحكام المتعلقة بالبيع عموما أو ببيع خاص. فتجدهم يقولون باب الخيار، باب السلم، واضح إذا كان مأذونا به، إذا كان غير مأذون به يقول باب الربا. هذا الذي سنبحث إن شاء الله ضمن هذه الأحاديث وضمن هذه الأبواب، ونسأل الله العظيم أن يمدنا بعونه وتوفيقه. نعم.